الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، في هذا الحديث الذي قرأناه الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في بما جاء في العلم وأورده ليحتج به على مسألة القراءة على الشيخ، وأن الرواية بالقراءة على الشيخ مشروعة، وسبق أن ذكرنا في الدرس الماضي وجه الاحتجاج بحديث ضمام ابن ثعلبة على هذه المسألة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وفيه جلوس العالم في المسجد لتعليم الناس ولإفتائهم فيما يحتاجون إليه، بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل، والجمل معروف ويطلق على الذكر من الإبل، والناقة تطلق على الأنثى. دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. قال: فأناخه في المسجد، فظاهر هذه الرواية أنه أدخل جمله إلى المسجد وأناخه داخل المسجد لقوله فأناخه في المسجد، أي في جوف المسجد. لكن جاء الحديث في مسند الإمام أحمد عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في الحديث: وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد. قال: وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد. فقوله في هذه الرواية فأناخه في المسجد، أي في جوار المسجد أو في رحبة المسجد، ولم يدخل جمله إلى جوف المسجد. والروايات تفسر بعضها بعضا. قال: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، أي ربط قدمه بعد أن يثني ركبته. فربط قدمه بالعقال الذي هو الحبل بعد أن يثني ركبة البعير حتى يستقر في موضعه ولا ينصرف من مكانه. قال: فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم، أي الجالسين وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيكم محمد؟ ولم يقل: أيكم رسول الله؟ وهكذا سيأتي معنا أنه قال يا ابن عبد المطلب، ولم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة أو النبوة، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي يقال يا رسول الله ويا نبي الله. وهذا محمول أن هذا الرجل لم يكن يعلم بذلك، فإنه لم يكن من أهل المدينة، وجاء سائلا مسترشدا عن أحكام دينه، بل عن أظهر الأحكام وأبينها، فكيف يكون حاله مع المسائل الخفية؟ فقال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، أي جالس بين ظهرانيهم على وسادة ونحو ذلك، فإن الاتكاء يأتي على معنى الاعتماد على شيء في الجلوس، ويأتي الاتكاء على الجلسة المعروفة التي فيها إمالة الجسد إلى أحد الجانبين، فيأتي بهذا المعنى ويأتي بذاك المعنى. قال والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فأشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووصفوه، فقالوا هذا الرجل الأبيض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام موصوف نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بالبياض مع حمرة فيه، فبياضه مشرب بحمرة. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فنسبه إلى جده، وذلك لشهرة جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أشهر من أبيه، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مما قال أنا النبي، النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، ونسبة الشخص إلى جد من أجداده وإلى أب بعيد لا محذور فيه شرعا، إلا إذا كانت هنالك مفسدة من مفاسد كمفسدة التدليس، كأن يريد الشخص أن يعمي راويا من رواة الأسانيد فيه ضعف، فيقوم بنسبة إلى أب بعيد حتى لا يعرف حاله، فإن هذا من الأمور السيئة. قال فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال له قد أجبتك، وقد يحمل أنه قصد بقولي قد أجبتك أي بهذه الجملة، لا أنه أجابه بجملة سابقة قبل هذه الجملة، أي قد أجبتك بما تسمع. وقيل غير ذلك، وقد جاء في حديث ابن عباس في رواية أبي داود أنه قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. ففي رواية ابن عباس أنه أجابه بالجملة السابقة وقال: أنا ابن عبد المطلب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. وقد تكون نعم وقد يمكن أن يقال أنه قال له: أنا ابن عبد المطلب، قد أجبتك، أنا ابن عبد المطلب، أو نحو ذلك، والله أعلم. قال: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب علي إن شددت عليك في المسألة. وفيه تقديم العذر أو تقديم الاعتذار قبل حصول الأمر الذي يعتذر منه. وهذا من حسن الكلام أن يقدم الإنسان عذره أولا. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. وهذا فيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الرجل قدم بتلك المقدمة بين يدي أسئلته وأنه سوف يشدد عليه في المسألة، ومع هذا ألان النبي عليه الصلاة والسلام له الجانب وما أنكر عليه ذلك، بل قال له: سل عما بدا لك. فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. وهذا من التشديد في الخطاب: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. ولم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نعم، وقال: اللهم إما تبركا وإما إشهادا لله عز وجل. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس. وفي الجملة الأولى قال: أسألك بربك. فسأله بربوبية الله عز وجل، له بربوبية الله عز وجل لمن قبله. وهنا انتقل إلى أسلوب آخر وهو المناشدة: وأنشدك، أي أسألك رافعا نشيدي أي صوتي، أنشدك بالله. وهنا انتقل إلى ألوهية الله عز وجل: الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة والمراد بذلك الشهر رمضان. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، وفيه أن الصدقة وهي الزكاة المفروضة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، على الفقراء نعم فقراء البلدة التي أخذت الصدقة من أغنيائهم، فإن استغنى الفقراء تنقل إلى بلدة أخرى. وفيه ذكر مصدر من مصانف الزكاة وهم الفقراء، مع أن الزكاة تصرف في أصناف ثمانية، لكن يذكر الفقراء دون غيرهم باعتبار أنهم أكثر الأصناف وأحوج الأصناف الثمانية. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ لليمن أمره أيضا بنظير ذلك، أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في وصية لمعاذ هذا الأمر، وأن الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم بهذا الاعتبار. وإلا فإن المصارف ثمانية كما هو معلوم من كتاب الله عز وجل. فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. وهذا يدل على أنه من عقلاء الناس، فسأل أسئلة نافعة مفيدة، وسأل سؤال المستعلم المستفيد للمعاند المعرض. فبعد أن انتهى من أسئلة قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، ورجع إلى قومه داعيا إلى الله عز وجل. واستجاب له قومه فدخلوا في الإسلام، فكان مباركا على قومه. قال وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. ثم عرف بنفسه في آخر الأمر. عرفنا محل الشاهد من ذلك، وأن ضمام بن ثعلبة قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وبلغت إلى ضمام، فقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره بأن هذا مما جاء به، لأن هذا مما جاء به. وبعد ذلك روى ذلك إلى قومه، فروى وكانت رواية مبنية على القراءة على النبي عليه الصلاة والسلام، ففي حجة لمسألة القراءة على الشيخ، وأنه تجوز الرواية بالقراءة، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الدرس الماضي، وعرفنا جملة من الحجج التي تدل على صحة الرواية بالقراءة، لكن كما عرفنا أن الصحيح ما عليه أكثر العلماء من أن قراءة الشيخ على الطالب أرفع من قراءة الطالب على الشيخ، والرواية جائزة بهذا وهذا، ويجوز أن يقول لمن قرأ على الشيخ حدثنا أو أخبرنا، وإن قيد ذلك بقول قراءة عليه فحسن، وإن لم يقيد فهذا للأمور السائغة. فبعد أن تكلم رحمة الله عليه على مسألة القراءة والعرض انتقل إلى ذكر ما يتعلق بالمناولة والمكاتبة. نقبل هذا الموضع.